الدرس الثالث أحس الشيء اللي بيبدأ يكون شوي يفتح مجال. أنا كان متعارف من قبل إنه وإلى اليوم نسمع هالكلام، لأن القرآن كتاب هداية توجيه للإنسان وإخراج له الظلمات إلى النور، وليس كتاب علمي. يعني شو كتاب علمي؟ أنا ولا أنتظر من القرآن أنا يعلمني الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو غيرها من العلوم، الفلك وغيرها، وإنما القرآن كتاب هداية وهدفه التعليم، وإنما هدف التربية، ليس هو كتاب علمي. فإذا قلنا بالتفسير الموضوعي، إذا كرهش قلنا التفسير الموضوعي، إحنا نروح إلى العلوم، إلى نتاجات بشرية، وبعد ما نجمعها ونلفظها نذهب ونستنطق القرآن هل هي تنسجم معه أو لا، صحيح؟ إذا نحن بنروح إلى علماء الفلك، بنروح إلى علماء الكيمياء، بنروح إلى نشوف نتاجاتهم، ثم نستنطق القرآن. فكيف نوفق بين طريقتنا في التفسير الموضوعي وبين القول بأن القرآن كتاب هداية وليس كتابا علميا؟ سيد الشهيد هني من خلال هالسؤال طبعا حدد، قال احنا بنبحث في التاريخ وليس التاريخ بتفاصيله، وانما فلسفه التاريخ او السنن التاريخيه، يعني القوانين التي تحكم التاريخ. فنروح نشوف نتاجات الفكر البشري في فلسفه التاريخ و نعرضها على القرآن الكريم. هل هذه القوانين أو السنن التي نتجت من الفكر البشري تنسجم مع السنن المذكورة في القرآن الكريم أو لا؟ ولكن حتى نقوم بهذه العملية، هناك سؤال أول، سؤال في المقدمة، هل القرآن يحكي لنا التاريخ أصلا؟ إذا قلنا القرآن ليس كتاب علمي وإنما كتاب هداية، بالتالي كيف نذهب إلى القرآن ونريد منه أن يحكي تاريخ أو قوانين التاريخ؟ إذا بغينا نوسع أكثر، نفس الكلام ينطبق على علم النفس مثلا، علم الاجتماع، الأحياء، أي ظاهرة كونية، الفلك. عندما نذهب ونجمع نتاجات البشر ثم نأتي ونستنطق القرآن، هذا مبني على أن احنا بنينا على أن القرآن كتاب يحاكي العلم، في حين أن المتعارف والمشهور أن القرآن كتاب هداية وليس كتابا علميا. إذا لا نتوقع من القرآن أن يكون فيه، بناء على هذا القول بأنه ليس كتابا علميا، لا نتوقع بأن يكون فيه كل العلوم وإجابات كل الأسئلة، في حين أن فرضياتنا في التفسير الموضوعي أننا نجمع أسئلة المفكرين وإجاباتهم ونذهب ونرى هل هذه الإجابات تنسجم مع القرآن أو لا، نستنطق القرآن، صحيح؟ هي سيد الشهيد تطبقها على التاريخ. في البداية يقول وش نقصد بفلسفة التاريخ أو السنن التاريخية؟ يعرف السنن التاريخية أنها القوانين التي تتحكم في مسيرة تاريخ البشري وفي حركته وتطوره. مثلا لما نقول القوانين السائدة عند الناس، إن كل ظالم مهما طغى مهما تجبر فإنه في الأخير بيموت، بيزهق، يسقط. بتنتهي مرحلته بي من هو أكثر ظلما منه ويظلم ويطغى عليه. هذه حتى صفاء الناس مش فيها تؤمن بها، تعتقد فيها وتجد أنها قانون. من وين يبدأ القانون؟ يقول لك قصص، يقول شوفوا فرعون، شوفوا فلان، شوفوا فلان. زين؟ يذهبون إلى ماذا؟ إلى تاريخ البشرية، إلى حتى الناس العاديين يلتفتون إلى أن هناك ليش؟ قوانين عامة تحكم تاريخ البشرية. إذا فلسفة التاريخ وش تسوي؟ تنقح هذه القوانين. زين؟ تجي تقول لنا عندنا ذا القانون، عندنا ذا القانون، عندنا ذا القانون، تجمع حاول تنقحها وتدرسها دراسة علمية. بالنسبة إلى المسلمين المؤمنين، أنت تنصر الله ينصرك، وهذا مش فيه قانون يحكم كل الأديان اللي تؤمن بالله عندها هالعقيدة. بينما احنا إذا نصرنا الله سبحانه وتعالى فنحن منتصرون، حتى لو ظاهرا ما عندنا القدرة، ما عندنا الإمكانيات، ما نحن منتصرون. زين؟ هذا قانون، قانون يحكم التاريخ البشري الديني المؤمن بالله. هو في الواقع يحكم كل البشر مو بس المؤمنين، ولكن المؤمنين يعتقدون به، يفهمونه، يعيشونه. فيأتي فيلسوف التاريخ وش يسوي؟ يقنن هذه القوانين اللي تنطبق على كل الأديان، يقول هذه اللي يؤمن فيها أصحاب هؤلاء الأديان. إذا فلسفة التاريخ وش تدرس؟ حدد لنا ما هي السنن التي تحكم التاريخ. بعد القوانين التي تحكم في مسيرته وفي حركته، حركة من أين بدأ؟ كيف تكون هذا المجتمع؟ وكيف نما؟ وإلى أين يسير؟ ما هي غايته؟ وكيف يتطور في حركته وتطوره؟ واضح التعريف؟ زين، في عندنا مشكلة وقع فيها المؤرخين و أدت إلى تشويه في بعض المعاني التي نستفيدها من القرآن الكريم. سيد الشهيد هنا يقول ضعف الأبحاث في فلسفة التاريخ عند المسلمين كانت سبب في ويش؟ في وقوع المؤرخين، مؤرخين على التاريخ بتفاصيله، ها؟ كانت سبب في وقوعهم في بعض المشاكل. نقلوا لنا التاريخ مشوش مشوه. لويش؟ يقول يا سيد الشهيد، نحن إذا رحنا إلى القرآن الكريم سنجد في تاريخ، ولا لا، أقل شيء قصص الأنبياء عليهم السلام، الأقوام السابقة، إذا فيه ينقل لنا شيء من التاريخ. لكن هذه القصص ما هي كاملة في القرآن الكريم. المؤرخ ينقل تفاصيل القصة، صح؟ صار كذا وراح كذا وسوى كذا، هذا المؤرخ. ما ينقل لنا القواعد اللي تحكم هذه القصة، السنن اللي تحكم هذه القصة، لا، ينقل لنا القصة يسردها. فلما يشوف في فراغات في القصة كيف يكملها؟ القرآن ما يذكر القصة كاملة، ينقل قصص تنسجم مع أهدافه، ينقل القصة بطريقة تنسجم مع أهدافه، هداية الإنسان، وما يبغى يسرد القصة من الأول للأخير. فوش يسوي المؤرخ عشان يكمل القصة؟ يروح إلى الآيات والروايات في البداية، ها؟ الآيات في كان يروح للروايات، إنزين، أيضا الروايات ما تكمل القصة في كثير من الأحيان، وش يسوي؟ يروح إلى كتب المؤرخين اللي هي محشوة في الواقع بتاريخ أساطير خرافات توقعات المؤرخ، ما هي نقية، فيملأ الفراغات باجتهادات من المؤرخين، فيعطينا اجتهاداتهم أو مجموعة من الأساطير اللي كانت متعارفة في ذاك الزمان، فصار في خلط بين القصة والأسطورة. الأسطورة يعني شيء غير واقعي، خرافي. زين، فصار عندنا ويش؟ تشويش في نقل التاريخ، خاصة قصص الأنبياء عليهم. لويش؟ لأن المؤرخ يسرد التاريخ، هدفه أنه يكون دقيق في سرد التاريخ وتاريخه على قد ما يقدر يكون كامل، فيبحث عن مصادر حتى تكمل هذه الفراغات الموجودة. إلى اليوم هذا السؤال مطروح، أن هذه الأخبار الظنية هل يجوز لنا ننقلها مثلا في قصة يوم الحسين عليه السلام؟ في وايد أخبار ظنية ولكنها متعارفة عند الناس، واليوم إلى اليوم الناس تنقلها والخطباء ينقلونها وحتى المحاضرين وينقلونها الجرايد والتلفزيون في شو اسمه. هذه إحنا الحين في زمن وايد زمن انفجار المعلومات، وإحنا لازلنا نعيش في الحالة، فما بالنا في المؤرخين الأوائل اللي نقلوا للتاريخ. يعني حتى لو ما كان في تقصر لنا ينقل الأسطورة، لكن لأنه شيء متعارف عند الناس، شيء فينقل في تاريخ أيضا عند الناس. واضح؟ زين. سيد الشهيد هنا يقول لنا كيف نتخلص من المشكلة، أو على الأقل نحد منها، لما نعرف مبنى التاريخ، يعني فلسفة التاريخ، مباني، مبادئه، ما هي القواعد الحاكمة على التاريخ. إذا عرفنا القواعد الحاكمة على التاريخ ما نحتاج لأن نحن نفصل التاريخ بكل تفاصيله، ما بيجي المؤرخ بينقل لنا لازم يسرد القصة، لا، بيسردها بما تنسجم مع هذه القوانين. واضح؟ يمكن أن تلاحظون أحيانا يدخل معلم أو أنتم درستوا مثلا في دورة أو شيء، تدخلون أنتم ما عندكم قواعد ثابتة، يعني الأصول الثابتة في الدرس، بحيث أن تدورون حول هذه الأصول وتحاولوا تثبتونها. وأحيانا تدخلون وأنتم وش تسردون الدرس من الأول للأخير، الطالب ما يعرف وين الشيء الأصلي والشيء الفرعي يبتني عليه، صحيح؟ إذا لما يصير المؤرخ يعرف فلسفة التاريخ، يعرفي يعني وش يعرفي يعني القواعد اللي تحكم التاريخ، ما يحتاج انه يصل كل التاريخ سر اعتباطي، فيحتاج انه يرجع الى مصادر غير موثوقة. لما يعرف القواعد اللي تحكم التاريخ يدور حولها ويحمل القصة بما تنسجم مع هذه القواعد، بما تقوي هذه القواعد. واضح؟ هذه بين إلا أهمية التعرف على السنن التاريخية. زين، طبعا زي ما قلت لكم، هذا فلسفة التاريخ 5 دروس. ها؟ سمعتوا؟ 7. زين؟ بتشوفون ان كثير من المفكرين، هو تقريبا يمكن 5 أو 6 تجارب الاستاذ، زين، لكن بتشوفون ان الفكر البشري ايضا اهتم بالسنن التاريخيه، اهتم فيها. لا يمكن ان نفهم التاريخ الا من خلال دراسه قوانينه وسننه. زين، هذه مسألة الفكر البشري. القرآن، هل القرآن طرح لنا السنن التاريخية أو لا؟ هل السيد الشهيد يطرح فكرته في الأصول اللي هي، وهي مو فكرة في الأصول بس، يطبقها في التفسير، يطبقها في الفقه، تقريبا يطبقها في كل الأبحاث، إن في عندنا عناصر وشيها دولة مثل العشرة والشركة، في عندنا عناصر متناقضة، في عندنا ظاهرة أولى، ظاهرة ثانية، ظاهرة ثالثة، ساحة. هذه الظواهر المختلفة التي أنا أتفرق ترجع إلى وش؟ ترجع إلى مباني مشتركة هي مترابطة وليست متناقضة. يعني مثلا لما أشوف أحداث تصير مثلا في البحرين، أحداث تصير في اليمن، أحداث تصير في تركيا، هذه الأحداث نشوفها متناقضة. أنا ولكن في واقعها هناك عناصر مشتركة بينها، صحيح؟ هناك ترابط بينها، هناك تفاعل بينها. اللي يصير في اليمن يؤثر على سلة البحرين، اللي يصير في البحرين يؤثر على سلة السعودية، في ترابط بينها، تفاعل. هذا مثل ظاهر موجودة في الساحة التاريخية، ترى التاريخ ما أصلا هو. يعني اللي يصير عند فرعون يأثر على المجتمع الشعري عليه السلام، اللي يصير وهكذا في تفاعل بين المجتمعات، حتى لو كانت متناقضة كل منطقة لها أحداثها وظواهرها الخاصة، ولكن هناك ايش؟ تفاعل وترابط. الشيء يقول الساحة التاريخية نفس الشيء، فيها كثير من المعلومات المتناثرة يجب على المؤرخ أن يركبها. إذا حتى يركب هذا القصص التاريخية تركيب صحيح، يصيغها صياغة صحيحة، يحتاج إلى إنه عشان تبرز فيه المباني، يحتاج إنه يدرس أول شيء على المباني، على القواعد، إلا على أساسها يقوم بتركيب القصة. واضح؟ القرآن كذلك فقد أن قصص كثيرة إلى الأنبياء وغيرها في التاريخ، حتى نقدر نستوعب هذه القصص، نستوعبها ونركبها ونصيغها صياغة صحيحة، يجب أن نتعرف على القاعدة التي تبنى عليها القصة، القوانين التي تحكم هذه القصص. هنا يرجع إلى الإشكال اللي ذكرناه في البداية، ولكن بطريقة أخرى. يقول إذا كان القرآن يشتمل على قواعد التاريخ، زين، وإحنا يجب أن نستنبط نستخرج هذه القواعد والسنن التاريخية من خلال هذا المتناثر، زين، من القصص الموجودة في القرآن الكريم والتي تتعلق في تاريخ البشرية. إذا كان كذلك، فهل القرآن يأخذ دور الإنسان؟ كيف؟ يعني تاريخ علم، والقرآن هادي وليس كتابا علميا. من اللي يرتب العلوم؟ الإنسان. فإذا كان القرآن فيه السنن التاريخية والقصص موجودة فيه أيضا، ودور الإنسان فقط يترتب على وش؟ دور الإنسان يقتصر على ترتيبها. إذا ما له داعي يروح يسوي أبحاث وتطلع عنده نتاجات. هل نحن نرفض النتاج البشري العلمي؟ هل القرآن يأخذ دور العلماء؟ واضح؟ في حين أن الله سبحانه وتعالى وهب الإنسان مواهب خلاقة في التفكير والتعقل والبحث والتحقيق، قدرة على التحليل، قدرة على المقارنة، باختصار الجواب سيشير لي فصل فيها ليه. الجواب أن القرآن يمثل، كما عبر سيشير، يمثل طاقة روحية موجهة للإنسان. يعني هذه يهدي الإنسان في أنه كيف يدرس التاريخ، وأنه يطرح له نظريات في التاريخ، ويطرح له، إذا هو بمثابة وجه المؤشر كيف يدرس التاريخ، كيف يستفيد من طاقات الله سبحانه وتعالى وهبها إياه في دراسته إلى التاريخ. ما هو المسار الصحيح الذي يجب أن نسير عليه؟ إذا القرآن يعطينا وش؟ يعطينا كليات، أسس، لفلسفة التاريخ. إذا احنا حصلنا على هذه الأسس وسرنا عليها، نسير في المسار الصحيح. إذا يوجه الإنسان ويوجه طاقاته وإمكانيات هذه الإنسان في الوجه الصحيح، هذا هو دور القرآن الكريم. القرآن كتاب هداية وليس كتاب اكتشاف أو علم. اكتشاف نظريات أو علوم. بعدين سوي شيء هنا، هذا يقول احنا نوافق، طبعا هذا الجواب العام واللي عادة يذكرونه المفسرين، يقول احنا نوافق المفسرين على هذا الجواب ولكن نضيف ايضا اضافة. نقطة ثانية في الجواب، ما هي هذه النقطة؟ يقول كل كلام السيد، ولكن النقطة الأولى مشتركة بين السيد والعام، هذه النقطة الثانية خاصة بالسيد. السيد يضيف يقول أن الساحة التاريخية تختلف عن ساحة بقية العلوم. صحيح القرآن ليس كتاب علمي، ولكن يعني ما يعطينا كيمياء وفيزياء وأحياء، ولكن بالنسبة إلى التاريخ القرآن له اهتمام خاص بالتاريخ. ليش؟ يقول له أن القرآن كتاب هداية، هداية يعني يهدي الإنسان على مر التاريخ، إذا لا يمكن أن يغفل عن ويش؟ عن حياة الإنسان، مسيرته، كيفية نموه في الأبعاد المختلفة الفكرية والاجتماعية والفردية فهو من جانب المحتوى، يعني محتوى الظواهر الاجتماعية والتغيرات الاجتماعية، القرآن ملأ هذا المحتوى بالتشريعات والتوجيهات. لكن في جانب ثاني في عملية التغيير وهو الإنسان. إن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم. إذا في جهة إنسانية وفي جهة ربانية حتى يحدث التغير الاجتماعي أو التغير التاريخي. الجهة الربانية الله سبحانه وتعالى أنزل ما يضمن التغير من محتوى من مضمون وهو التشريعات والوحي، واهتم بتفاصيل أفعال التغيير عند الإنسان، حتى كيف يمسك القلم، كيف يتعامل مع الطبيعة، مو بعد كيف يتعامل مع الإنسان، أخي الإنسان. مو فقط التغيرات الاجتماعية والتحولات الاجتماعية، وإنما حتى فوق المجتمع البشري، كيف يتعامل مع الطبيعة، كيف يتعامل مع الكون. إلى من حيث المحتوى، القرآن غذى الإنسان حتى على مستوى التفاصيل. وهذا الوحي والشريعة صحيح أنه يغذي تاريخ البشرية، ولكنه فوق التاريخ، يعني ما يتغير، ثابت صالح لكل زمان ومكان. لكن عندما نأتي إلى الساحة التاريخية، الساحة الإنسانية التي طبقت هذه الشريعة، هذه الساحة وش فيها؟ متغيرة ليست ثابتة، تعتمد على جهود الإنسان. فهل العمل اللي يكون فيه الإنسان ضمن في الساحة التاريخية يعتبر عمل وش فيه؟ تاريخ. إذا القرآن ليس كتاب تاريخ، لأن ما ينقله القرآن من محتوى لتغيير التاريخ ولتصحيح تاريخ البشرية، هذا المحتوى ثابت مو تاريخي، هو فوق التاريخ. ولكن الإنسان الذي يطبق هذا المحتوى طبقه في فترة زمنية ولا لا؟ محكوم بزمان معين بمكان معين. إذا هذا العمل الذي صدر من الإنسان عمل وش فيه؟ تاريخي. واضح؟ والقرآن يريد أن يلغي هذا الإنسان. إذا يمكن أن نقول بأن في القرآن سنن تاريخية تحسب حياة الإنسان دون أن نقع في مشكلة أن القرآن كتاب تاريخ. القرآن ليس كتاب تاريخ، ولكن فيه محتوى التاريخ، فيه محتوى الذي يكون التاريخ، لأن التاريخ يتكون من خلال حركة الإنسان، والقرآن جاء لهداية حركة الإنسان. واضح؟ إذا ما هو التاريخ؟ هو العمل الذي يقوم به هذا الإنسان، ولكن وفق توجيهات القرآن الكريم. هذه السنن التاريخية في القرآن، هذا هو التاريخ القرآني. واضح؟ لابد يبني نموذج. النموذج هو عبارة عن غزوة أحد، كسر المسلمين بعد ما انتصروا في بدر، انكسروا في غزوة أحد. يقول القرآن: وتلك الأيام نداولها بين الناس. تلك الأيام نداولها بين الناس، نحن نداولها، نحن نتحكم بها، نحن نقسمها بين الناس. حتى المسلمين إذا قصروا أحيانا ماذا يصير؟ يرتفع عنهم النفر بسبب التقصير. حتى ما يتخيل المسلمين لا خلاص صح المسلمين ومع الرسول صلى الله عليه وآله إذا النفر دائما لنا، لا، هناك مسؤولية يجب أن يتحملها المسلمين حتى ينتصرون. واضح؟ إذا هي القرآن يتكلم مع من؟ يتكلم مع الناس، ويوجه الكلام إلى الناس. إذا يتكلم مع مقطع تاريخي زماني مكاني بشري. بعدين نقول سيد الشهيد أبو بس يتكلم معهم إنه إذا وإنما يقول له إذا لم تقوموا مسؤولياتكم أيضا فإن الله يستبدلكم، مو بس إنه يخليكم يوم تنتصرون يوم تفشلون، يوم لا تقدمون تنتصرون يوم لا تتركون تفشلون. أيضا إذا ما تحملتم مسؤولياتكم بشكل مطلوب وش يصير؟ الله سبحانه وتعالى يستبدلكم ويأتي بقوم آخرين يقومون بمسؤولياتهم الملقى عليها. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. في الأخير أيضا لازال في المقدمات السيد الشيخ حتى في درس العربية في المقدمات أخيرا في الدرس الخامس في درس في الأخير يتكلم عن أساليب القرآن في بيان سنن التاريخ. وهذه تكون مقدمة إلى الدرس اللي بعده، فإحنا نخليها للدرس الذي يناسب المعلومة اللي خلص الوقت.